العلم زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي الحلقة السادسة من مدارسة متن العقيدة الطحاوية ضمن فعاليات هذه المدرسة الربانية. ونحن سنطوف إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة حول الركن الركين من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعنونا لهذه الحلقة باسم: نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. يفعل بنا ما يريد. معي أخي وحبيبي في الله الدكتور أحمد صدقي. أهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
مرحبا بك أخي الكريم وشيخنا الكريم الشيخاني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من غراس دينه الذين يستعملهم فيه بطاعته. واليوم كما ذكر شيخنا الشيخاني أن هذه هي الحلقة السادسة من مدارسة هذه العقيدة السلفية المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي طيب الله ثراه. واليوم إن شاء الله سنقرأ الفقرة التي سوف نتدارسها قراءة ثم نبدأ في التعليق عليها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وطيب ثراه، يصف الله عز وجل، قال: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. وهذا أوان الشرح والتفصيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الإيمان بالقضاء والقدر كما بينا ركن من أركان الإيمان، فالإيمان بوجوب القدر هذا من الأمور التي أجمع أهل السنة والجماعة، بل المسلمون قاطبة على ذلك، أن كل شيء يكون بقدر الله تبارك وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. هنا عدة أمور ينبغي أن نعرفها في مسألة القضاء والقدر، ومن خلالها نستطيع أن نتبين هذه الكلمات من إمامنا الطحاوي. أولا، العلماء يقولون إن للقدر مراتب أربع. أربع مراتب. عايزين نكتبها علشان خلاصة الأمر كله في هذه الأمور، لو آمنا بها وفهمناها فهما جيدا فيكون هذا بفضل الله تبارك وتعالى إلمام بمسألة عقيدتنا في القضاء والقدر.
أربع
مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق.
يعني ايه مراتب يا شيخنا؟ درجات يعني؟
درجات. تمام. نعم. تمام. اولا مراتب، اول شيء مرتبة العلم. نؤمن بان الله تبارك وتعالى قد احاط بكل شيء علما.
نعم.
لاحظ هذه اللفتة، ان خاتمة سورة الطلاق، الطلاق ده ابتلاء.
نعم.
ختمت بأي شيء؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمبتلين بذلك بأن أول شيء عليه أن يصنعه أن يعرف أن هذا بعلم الله فيسكن ويطمئن ويرضى، لأنه بعلم الله سبحانه وتعالى كان ما كان، والله لا يقدر له شر محض. واحنا لسه هنتكلم في هذا المعنى تفصيلا، لكن الله لا يقدر له، لان قدر الله لا ياتي الا بخير،
والشر ليس اليه،
والشر ليس اليه. ويقول عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. اذا قدر الله لا ياتي الا بخير.
تمام.
يبقى اول شيء ان نعلم أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما كان، يعلم الماضي، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون، ويعلم المعدومات لو وجدت، يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان. يعني هنوصل من الكلام ده لإيه؟ العجز عن الإدراك، تمام الإدراك، إن احنا نوصل إن ربنا سبحانه وتعالى علمه شامل كامل محيط سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا هنبقى قاعدين القعده دي في الساعه دي في اللحظه دي وبنكلم المشاهدين الان، ويعلم ان حضرتك هتكون معنا في هذا، ويعلم اخواننا اللي بيصوروا هكذا، يعلم ذلك. الله يعلم كل سكنه، كل حركه، كل شيء سبحانه وتعالى احاط به علما.
دي اول مرتبه،
اول مرتبه،
اول درجه. انا اعتقد في ذات نفسي ان الله عز وجل يطلع ويعلم كل شيء في الكون، خفيه وجليه، ظاهره وباطنه، ما علمنا وما لم نعلم. الله عز وجل علم كل هذا لأول درجة من درجات الإيمان بالقدر، أن أعتقد أن الله علم كل شيء. الدرجة الثانية،
الدرجة الثانية الكتابة.
نعم.
أن الله عز وجل كتب في كتاب هو اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كتب مقادير العباد، كل هذه الأمور، كل ما سيقدره عليهم من أمور، من آجالهم وأعمارهم وأرزاقهم، سيتزوج من، سينجب من، سيعمل في أي عمل، سيمضي في هذه الحياة كم من العمر، كل شيء كتبه الله عز وجل. وكل صغير وكبير
مستطر.
كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
فكل شيء كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب، آدي اللوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ستسألون وسنجيب إن شاء الله، لكن تمهلوا، إذا كانت الأمور كلها مكتوبة، هكذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في السنة، إذا كان كل شيء مكتوب فلما العمل؟ وهل أنت مطلع على الغيب؟ وهل تعرف ما في اللوح المحفوظ؟ وهل تعرف ما سطره الله لك؟ لكن الله يعلم. طيب، طالما قلنا العلم وقلنا المنزلة الأخرى الكتابة، فلا بد أن نضع هذه الملاحظة المهمة. هو يا جماعة علمنا احنا بالنسبة لعلم الله عز وجل، علمنا ده مستمد من ايه؟ احنا قلنا مرة الكلام لما قعدنا نقول العقل ده بيتكون من ايه، اتكلم على انه بيتكون من محسوسات، من الحاجات اللي احنا شفناها سمعنا عنها. ودلوقتي انا لا استطيع ان ارى ما وراء الحائط، لا استطيع، ولا أستطيع أن أسمع ما خارج الاستوديو، لا أستطيع. فحدود سمعي وبصري ومدركات حسي ضئيلة، فبالتالي عقلي قاصر لا يستطيع أن يصل إلى أن يدرك بعض الأمور،
لأن العقل آلة من ضمن الآلات
آلة.
كما أن السمع والبصر والكلام وكل هذه الآلات التي في الإنسان قاصرة تليق بعجزه، كذلك عقله
كمان
قاصر يليق بنقصه.
إذن فالأصل في الإنسان العيب والنقصان، فعقلي لن يستطيع. فلذلك إذا بدأت أن تخوض بعقلك هنا في مسائل القدر وعقست تقول طب لي وقدر كده لي، هسألك هو أنت عارف ربنا كتب لك إيه؟ خلونا نقول للناس من اللفتات الإيمانية سريعا قصتين بسرعة جدا حدثتا في غزوة أحد تقول المعنى ده علشان ترتاح. رجل كان يدعى الأصيرم، الأصيرم ده النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام، كان من أهل المدينة دعا الإسلام ما فيش، قبليه كان سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب ما فيش، لم يستجب، دخلنا غزوة بدر وانتصر المسلمين ما فيش، إلى أن جاء يوم 15 شوال من العام الثالث يوم غزوة أحد، ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في أحد، سأل عنه قالوا في أحد، سأل عن أبي بكر في أحد، عمر في أحد، إيه الوضع؟ المسلمين خرجوا في أحد لملاقاة المشركين. في مثل هذا الوقت مستحيل إن هو يسلم، نحن بقالنا قد كده بنتكلم معاه ما فيش، الآن شرح الله صدره للإسلام، قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى أحد وأبلى بلاء حسنا وقتل ولم يسجد لله سجدة. إيه ده بقى؟ ده قبل القصة دي بساعة زمن، ساعتين زمن كان على الكفر، لو مات الآن في النار. فسبق عليه الكتاب فعمل بأهل، عمل بعمل أهل الجنة فدخلها، وما يدريك يمكن في آخر لحظة أنت يكتب لك ذلك. عليك أن تطهر باطنك، عليك أن تكون على مراد الله، كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد.
يعني إذن يا شيخنا الكريم، لما احنا نقول رب كل شيء في هذه الحياة من الماضي ومن الحاضر ومن المستقبل مما ندرك ومما لا ندرك، كل هذا علمه الله عز وجل وكتبه الله عز وجل. وهذا الكلام عليه دليل في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن كل اللي بيحصل الآن في أي مجال تظن أو أي مجال يذهب إليه عقلك، كل شيء يحصل من ارتفاع أناس وانخفاض آخرين، من انطلاق أناس وحبس آخرين، من إحياء أناس وقتل آخرين، كل ما يحصل في الكون هذا كله مدون ومسطور في اللوح المحفوظ، علمه الله عز وجل أولا ثم كتبه الله عز وجل ثانيا. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فالله عز وجل يعلم ويجعل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ.
آية سورة الأنعام كذلك، يعني بعض الناس ما فرطنا في الكتاب من شيء، البعض يتصور أنه الكتاب هنا يقصد به القرآن، ولكن في تأويل يعني أكثر أهل العلم على أن آية سورة الأنعام هذه الكتاب هنا اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ. فإذن المرتبة الأولى كانت هي مرتبة العلم، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. كنا استشهدنا على هذا المعنى إن الناس لا تسأل ولا تخوض في مسائل القدر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هنا الخوض في هذا العلماء، علماء السلف نهونا عن الخوض فيه كثيرا، وإنما نتوقف فيه عند ما وقفنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، هنا لا تضل فيه الأفهام. ولذلك عنوان بهذا نحن، أنا أريد أن تشربوها القلوب، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعمها حلوة، ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي هنا رضي بالله رب، فرضي بقدره وقضائه ورضي عنه سبحانه وتعالى في حكمه وأمره سبحانه وتعالى.
القدر فعل الله،
فعله سبحانه وتعالى. نعم. الإمام أحمد كان يقول نعم. قضاء الله وقدره من قدرته.
نعم.
قدرته قدر الله قدرته. فهل أنت تقول أن الله غير قادر؟
سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إذن نعم. يعلم. اثنين كتب. ثلاثة المشيئة. المشيئة توازي وتقارن أو توازي في اللفظ ترادف معنى الإرادة.
الإرادة.
شاء الله أراد الله عز وجل. وذكرنا أن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة
كونية.
إرادة كونية. الإرادة الشرعية الدينية التي معناها محبة الله للشيء،
ما يحبه الله ويرضاه اسمه إرادة شرعية.
إرادة شرعية.
نعم.
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ليجعل عليكم من حرج.
نعم.
نعم.
يبقى هذه إرادات لله، أي محبوبات لله تبارك وتعالى.
نعم.
هنا العلماء قالوا هذه الإرادة متعلقة بمحبته، إرادة نعم. الدينية الشرعية نعم. متعلقة بإيه؟ بمحبته.
نعم.
أما الإرادة الكونية فلا تتعلق بالمحبة،
بالمشيئة.
بالمشيئة.
نعم.
فإذا شاء الله كان، يعني الله تبارك وتعالى يحب شيء ويقدره، وقد يقدره بمعنى ينفذه، يعني ربنا يريد سبحانه وتعالى أن يتوب على العبد يحب ذلك ويقدره للعبد، يريد نعم. أن ييسر عبد ويقدره للعبد.
نعم.
لكن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد على هذا، لا يريد إرادة إيه بقى؟ دينية.
نعم.
لا يحب
نعم.
تعذيب العباد.
نعم.
إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب.
نعم.
ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص نعم. من الأموال والأنفس والثمرات.
نعم.
الله تبارك وتعالى بين لنا أن تعذيبه للعباد فيما يبدو للناس أن هذا يكون من باب رجوع العباد إليه سبحانه وتعالى بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا المشيئة نوعين، ما شاء الله تبارك وتعالى، أو الإرادة كذلك نوعين، نوع بنسميه الكوني اللي هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتعلق بالمحبة، يتعلق بما شاء سبحانه وتعالى. النوع الثاني إيه؟ النوع الثاني الإرادة الشرعية، هذه متعلقة بما يحب سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة.
يعني يا شيخنا الكريم لو جينا نضرب مثال، مثلا قلنا إن تسلط وغلبة وقهر الكفار على المسلمين،
نعم،
ما يحصل في بلاد المسلمين في أي مكان من تسلط الكفار وغلبتهم على المسلمين، هذا التسلط من إرادة الله عز وجل الكونية ولا من إرادة الله عز وجل الشرعية؟
الكونية.
شاء الله عز وجل للمسلمين في هذه الآونة أن يتسلط عليهم الكفار ويكونوا فوقهم بدرجات لأنهم ضيعوا دينهم وضيعوا التزامهم بأوامر الله عز وجل. فهذه الإرادة لا نقول إن الله يحب أن الكفار تغلبوا علينا، إن الله يرضى أن الكفار تغلبوا علينا، لا يقال ذلك، وإنما يقال إن الله شاء أن يتغلب الكفار علينا في بعض الأوقات، لكنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، وإنما يحب أن نتغلب نحن وأن تكون لنا العزة ولنا السيادة بما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبما أمرنا أن نلتزم بهذا الوحي الشريف. وهكذا كل الأعمال التي لا يحبها الله عز وجل، يعني خلق الشيطان، خلق النار، خلق الشرور التي موجودة في العالم، التي هي موجودة في العالم كلها، هذه من مشيئة الله عز وجل الكونية العامة، لا تتعلق برضاه ولا بمحبته، وإنما تتعلق بأمره وتتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
وما تشاءون
إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. آية سورة الإنسان وآية سورة التكوير. فإذا كل شيء بمشيئته وقدرته، هذا كلام الإمام الطحاوي. الأمر الرابع الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء.
دي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر،
المرتبة الخلق.
تمام.
يبقى الله عز وجل عالم
ثم كتب،
كتب ثم شاء، ثم قدر سبحانه وتعالى وخلق.
نعم. يعني الخلق اللي هو التنفيذ يا شيخنا.
نعم، التنفيذ
أو إبراز، إبراز المعلوم المكتوب المشاء إبرازه إلى الواقع.
نعم،
هو ده الخلق.
قدره سبحانه وتعالى وكان هنا. العلماء يتكلمون في أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بلفظ القضاء والقدر. لفظ القضاء والقدر دايما نقوله ايه الفرق ما بين القضاء والقدر، تعرف الناس حتى الناس تمازح في ذلك، يعني قضاء ايه والقدر ايه. القدر هنا قدر الشيء خلقه سبحانه وتعالى. اما القضاء فقضاه اي انفذه. يبقى مين قبل مين؟ اذا ذكر الاثنين، لو قلنا الايمان بالقضاء وبالقدر، يبقى القدر قدر الشيء هيئه سبحانه وتعالى، قدره سبحانه وتعالى بهذا المعنى التهيئة له، ثم أنفذه فكان سبحانه وتعالى. أما إذا ذكر لفظ القدر فقط فمعلومة العلماء يقولون أن هناك كلمات إذا اجتمعت اختلفت، وإذا اختلفت اجتمعت، زي المسلم والمؤمن. لما أقول مسلم حضرتك شيخ أحمد مسلم مؤمن، فالإسلام هنا معناه
الإسلام الظاهر،
الظاهر اللي هو في حديث جبريل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما أقول مؤمن في هذا المعنى
الباطني
اليقين والتوكل والحب والذل والخضوع. كذلك القضاء والقدر، إذا قلت أنا أؤمن بالقدر فيدخل فيه المعنيين التهيئة
والتنفيذ.
ولو قلت أنا أؤمن بالقضاء وأسكت يبقى معناها المعنيين معنى، إنما لو قلت أؤمن بالقضاء وبالقدر يبقى القدر يبقى التهيئة للشيء ده. ثم إنفاذه يكون هكذا. الأمر الثاني مسألة هل نحن نخلق أفعالنا. يعني في بعض الناس تتصور يقول لك لا ما هو ربنا لو عالم الأمر، لا أنا اللي دلوقتي خلقت فعلي، أنا اللي عملت الأمر ده عشان كده ربنا بيحاسبني عليه. إنما لو ربنا يعلم إن أنا هعمل ده طب بيحاسبني عليه ليه؟ هو هذا الإشكالية اللي عند الناس. أولا قلنا الله خالق كل شيء، يبقى هذا بتقديره بحكمه إنه هذا نؤمن بذلك، لأن الله منفي عنه الجهل أعوذ بالله ومنفي عنه العجز. قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإذا هو قادر على ذلك. طيب الإشكالية بقى دلوقتي عايزين ندخل فيها وأسألك فيها مسألة الاحتجاج بالقدر. الآن الله خالق كل شيء. طيب ما هو ربنا قدر كده، فبالتالي أنا لما عملت المعصية دي كانت بتقدير ربنا. فأنا ما ماليش فيها. يعني أنا ليس لي من الأمر شيء. أليس في الحديث في الصحيحين في محاجة موسى عليه السلام وآدم، مجادلة حدث مجادلة ما بين سيدنا آدم وبين موسى عليه السلام، وراجع فيها سيدنا موسى آدم عليه السلام في مسألة إخراجه من الجنة، فرد عليه آدم عليه السلام وقال إن الله اصطفاك وأنت كريم الله وأنت كذا وكذا وكذا، فكيف تحاجني بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى،
يعني غلبه
بذلك. فما مسألة الاحتجاج هذه بالقدر؟ يعني ينفع بالعبارة السهلة على الناس، ينفع كل ما اجي حاجة اقول انا مالي، هو ربنا قد كتب لي كده، اصلا انا اتولدت في البيت ده وفي الوضع ده وفي المناخ ده، فلو كان ربنا خلقني في وقت الصحابة كان زماني كويس، لكن ربنا ما قدرش عليا ده، فبالتالي انا ماليش في الامر شيء. كيف ترد على مسألة الاحتجاج بالقدر والقدر؟
نعم، بفضل الله تعالى. اولا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سألوه يا رسول الله يعني نفعل شيئا جديدا أو هو مكتوب عند الله عز وجل، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن كل شيء قد كتبه الله وكان وانتهى وجفت ورفعت الأقلام وجفت الصحف، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالطائع المهتدي يعمل ولا عليه إلا أن يمتثل أمر الله عز وجل بالعمل، والله سبحانه وتعالى يعني ينفذ مشيئته وقدره في هذا العامل المهتدي الطائع ويجعله من أهل الجنة. نمرة واحد اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثانيا العلماء قالوا الاحتجاج إن أنا أتخذ القدر حجة لا يصح إلا في المصائب ولا يصح في المعايب. المعايب يعني الذنوب والمساوئ والمثالب التي يأتي بها الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يقول قدر الله علي هذا الذنب فكان لزاما علي أن أفعل هذا الذنب، لا يحل هذا. وإنما إذا وقع الإنسان في مصيبة أو ابتلي بابتلاء يجوز له حينئذ أن يحتج بقضاء الله عز وجل وقدر.
وهنا يقال للناس أولا لماذا في الحسنات، يعني حضرتك لما تيجي تقول السنة دي أنا الحمد لله وفقت في عملي وصرت دكتور في الجامعة، فتقول السنة دي كنت مركز قوي وكنت مذاكر كويس قوي وكنت عملت كذا وكذا، الحمد لله ربنا وفقني وكذا،
بس يبتدي فعل نفسي
يتكلم في فعل نفسي. أما إذا وقع في الذنب يقول أنا مالي أنا ما كنتش عملت حاجة. فإذا لذلك بيّن الله عز وجل لنا أننا ننبغي أن نغير هذه الوجهة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثانيا في مسألة أنه آدم عليه السلام هنا احتج بالحكمة، أليس الله يحب التوابين؟ فإذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الله يحب أن يتوب علينا. لسه قايلين والله يريد أن يتوب علينا، الله يحب أن يغفر لنا، ولو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون حتى يغفر لهم. فحاجه بأي شيء؟ بحكمة هذا الابتلاء، أخرجت لتنال درجة أخرى، معنى آخر، معنى جليل، معنى عظيم، أن تكون محبوبا إلى الله عز وجل حينما يتوب عليك. فلذلك هنا إذا وقعنا في هذا نحتج بالقدر متى؟ أولا قبل القدر لا يحتج. يعني حضرتك تقول لي أصل هو مكتوب علي أن أنا هخش الجنة، أصل مكتوب علي أن أنا هخش النار، حضرتك عرفت الغيب اطلعت الغيب، مفيش. ما يبقاش قبل القدر تقول أصل بينا كده، مفيش حاجة اسمها بينا. قلت الرجل كان بيعمل بعمل أهل النار دخلها، دخل الجنة بعمل ولم يسجد لله سجدة. يبقى قبل القدر ما نحتجش بالقدر. طب بعد القدر، بعض القدر في المصائب نحتج بذلك ونقول قدر الله وما شاء فعل.
النبي صلى
الله عليه وسلم أخبرنا والحديث المشهور عند العامة، فلا يقول لو كان كذا كان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل.
في لفظ قدر الله وما شاء فعل.
قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل، ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. دعني أقول للناس إجمالا نقاط عشر سريعة جدا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إزاي نجمل الإيمان بالقدر والقدر لما تحصل لنا مشكلة، لما تحصل لنا مصيبة نعمل إيه؟ نلخص الكلام بقى كله. واحد، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا تقلق لأن هذا معلوم عند الله عز وجل. اثنين، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، فعال لما يريد. فإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثلاثة، ما شيء من أقدار الله إلا بحكمة، فالله الحكيم، وطالما يضع الشيء في نصابه فاستسلم له، إذ قال له ربه أسلم قال أسلم.
حتى وإن ظننت أن فيه ضرر
حتى وكان
فيه حكمة،
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أربعة، أن الله لا يقدر الشر المحض، وإنما في طيه الخير، فاصبر واحتسب وافهم وارضى، فستجد من وراء هذا البلاء حكما.
قال
أمره كله له خير.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه عز وجل ويدعوه، قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك، حتى وإن ظننت أن هذا شرا لكن في باطنه وفي طياته أنه خير محض.
خمسة، الله لا يسأل عما يفعل، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تسأل الله عز وجل إياك والاعتراض، فإن العلماء يقولون إن السخط والاعتراض يفرغ القلب من الله، وإن الرضا يجمع القلب على الله.
الله أكبر.
ستة، الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالموا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكمه عدل، ونحن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أبتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. سبعة، الله أرحم بالوالدة، أرحم بعبده بالوالدة بولدها، فالله رحيم بعباده. وقلنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أمنتم، فلو أمنت بأن الله أرحم بك من أبيك وأمك فهذا يجعل قلبك راضيا عنه سبحانه وتعالى. تمانية، ما سوى الله وأسمائه وصفاته اللي هي منزلة الخلق الأخيرة مرتبة الخلق مخلوق. كل سوى ما سوى الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى ما سوى الله وأسمائه وصفاته مخلوق، فكل مقهور بقهر القهار، فلا تخشى إنسانا ولا تخشى من عواقب شيء. مش مقهور خايف من بني آدم إنه هيتسلط عليك وهيعذبك أو يقهرك أو يستبد بك، هو مقهور بقهر القهار سبحانه وتعالى، والله يقول وهو القاهر فوق عبادك. تسعة، الأقدار والأيام دول ودوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أخيرا، الصبر والرضا سر الهداية وسر النجاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله عز وجل قال لنا في معنى الرضا معاني جليلة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن؟ ذلك لمن خشي رب. لمن خشي رب. يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالرضا عايزين ندوق القلوب هذه المعاني الجليلة. كل ما يحصل مشكلة، كل ما يستبد بالإنسان شيطانه ويستحوذ عليه، كل ما يفتح لك في باب القدر ليه وإزاي وعشان إيه وأنا مش فاهم والموضوع كذا وكذا، قل رضيت. ومد كده مد كده وحسها رضيت بالله ربا، تجد لها حلاوة وطعما عظيما.
وعندنا هنا أثر عن السلف رضوان الله عليهم، قالوا من لم يؤمن بقضاء الله وقدره لم يتهن بعيش. اللي عاوز يعيش حياة هانئة وسعيدة عليه أن يسلم لله سبحانه وتعالى في كل شيء يحصل له، حينئذ يتهنى ويسعد بحياته. وأيضا هناك أثر آخر أن بعض السلف قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم علمت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. يعني أقل الناس كلاما في القدر هؤلاء هم أعلم الناس بالقدر، وأن أجهل الناس بالقدر هم أنطقهم كلاما فيه، يقول ليه وإزاي وعشان إيه وحصل إيه ولماذا وكيف، كل هذا يدل على جهالة الإنسان بربه سبحانه وتعالى.
حول المتن يعني الآن إن كان ثمة بعض الكلمات عند الناس لا يفهمونها نطوف بحيث أنه نجمل الكلام. تفضل.
طيب. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. فهذه الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل لها آجالا محدودة وأوقاتا مسمى. قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقال الله عز وجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
قلنا الأجل بغير العمر، العمر قد يدخل عليه التغيير، أما الأجل فلا يدخل عليه الأجل ده المكتوب في اللوح.
نعم، عشان كده الإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يدعى له بطول العمر، كان يقول هذا أمر قد فرغ منه، إنما العوز يدعو يقول اللهم بارك في عمري. ولذلك أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأيام معدودة، نعم، وأرزاق مقسومة لا يؤخر شيئا منها إذا عند حله، يعني عندما يحل الأجل لا يؤخر الله عز وجل ولا يقدم شيئا منها قبل حله، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا وأفضل.
أحسنت.
نعم.
ضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذه منزلته العلم اللي هي المرتبة الأولى من المراتب. وقلنا فيها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، الله يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف كان. انتهينا منها. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
القرآن ملآن بالأوامر الله عز وجل، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
يعني هنا يبين الحكمة من الخلق.
نعم.
الله تبارك وتعالى خلقنا أولا لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني واستعمركم فيها طلبنا أن نعمر هذه الدنيا بطاعته سبحانه وتعالى.
وهنا لفت أيضا جميلة أن المصنف لما تكلم عن قدر الله عز وجل قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته حتى لا يحتج أحد فيقول إن القدر مكتوب فيه ما أنا فاعل. لا، هو يقول إن الله قدر ولكنه بعدما قدر أمر.
ألا له الخلق
والأمر.
نعم. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. هذه منزلة المرتبة المشيئة المرتبة الثالثة. ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله. يعني إذا أراد الله عز وجل هداية إنسان فهذا تفضل منه سبحانه وتعالى، لم يدفع الإنسان شيئا ولم يعني يجعل مقابلا حتى يهديه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. إذا أضل الله إنسانا وجعله على غير الصراط المستقيم أو ابتلاه بمصيبة أو بلاء فهذا من عدل الله عز وجل بعبده، ولا يظلم ربك أحدا.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم
يعني
مؤمن.
كل أفعال العباد كلها بلا استثناء تدور بين أمرين، بين عدل الله عز وجل بالعباد أو فضل الله عز وجل على العباد.
اللهم عملنا بفضله.
اللهم عملنا يا رب.
وهو المتعالي عن الأضداد والأنداد. الله تبارك وتعالى سمى نفسه العلي الأعلى المتعالي.
نعم.
سبحانه وتعالى كلها إشارات للعلو.
نعم.
إشارات وهفيها لفت لأن يكون العبد أيضا هكذا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
بإيمانكم أعلون.
الله متعالي عن أن يشبهه أحد، تكلمنا في هذا في باب الأسماء والصفات. فالله متعالي عن الأضداد أي المخالفين
والمعارضين،
وعن الأنداد أي المماثلين.
تمام. الضد هو المعارض المخالف.
المخالف
الله عز وجل فوق من يعارضه وفوق من يخالفه
سبحانه وتعالى، فوق من يماثله.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع
قل
البصير.
هو الله أحد
ولم
الله
يكن له
صمد. ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله عز وجل مثيلا أو مناظرا.
نعم. لا راد لقضائه، لا يرد قضاء الله راد.
نعم.
ولا معقب لحكمه أي لا يؤخر حكمه مؤخر، لا يؤخره أحد.
نعم.
لأنه سبحانه وتعالى هو القادر وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، فمشيئته هي التي تغلب وتنفذ. ولذلك سمى الله نفسه العزيز لأنه الغالب الذي لا يغلب.
نعم. هنا نقطة برضه يا شيخنا جميلة. لا رد لقضائه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء.
نعم.
فإذا دعا الإنسان وكان سيبتلى بمصيبة أو هو في مصيبة فدعا الله عز وجل ومشى على شروط الدعاء التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرد عنه هذا القدر، وحينئذ نقول إن هذا الدعاء من القدر، فسلط القدر بالدعاء على القدر الذي هو المصيبة أو المحنة التي فيها الإنسان.
هكذا الوقت دائما أبدا ينتهي بنا. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي. بهذا نكون قد انتهينا بفضل عز وجل من الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن الحلقة القادمة نبدأ في الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالرسل، ونتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بكلمة واحدة، إذا أردت أن تكون مرضية، يقول ابن القيم في لحظة ما بين النوم واليقظة سمعت هاتفا يقول ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه. أفضل الكرام عليه. جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم العلم.